السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، كان من المفترض زي ما عرفتكم الأسبوع الماضي وإحنا بقى بنقفل في درس الفطور إن إحنا نعرف الناس بشعب الإيمان، بحيث زي ما قلت لكم إن من أهم الأسباب اللي دايما بتوقع الناس في مسألة الفطور عدم معرفته بشعب الإيمان الكثيرة ومسألة تنوع في العبادات كمان. فأنا النهاردة لما أبدأ أنوع في العبادات كنا محتاجين جدا أن احنا نتعلم شعب الإيمان، ولكن طبعا مع الأزمة اللي احنا بنمر بها الآن، أزمة الغلاء، سمحوني النهاردة الكلام هيبقى سريع شوية، بس يعني درس كبير ومهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يضع لهذا الدرس القبول، وأن هذا الدرس يكون له إن شاء الله تبارك وتعالى خطوات عملية من أجل أن احنا نرفع الغلاء. قصة درس النهاردة هي عبارة عن بحث كنت عملته تقريبا من 4 سنوات لما اشتدت جدا أزمة الغلاء، وبعض الناس كانت بتنتحر. كان ده من 3-4 سنوات، الضرب والقتل الشديد اللي كان موجود على فران العيش والكلام ده كان دفعني ان انا اعمل البحث ده، وسبحان الله مرت الأزمة والأزمة رجعت تاني في هذه الأيام، أو مش أقول رجعت لأن الأزمة ما زالت موجودة ولكن اشتدت في هذه الأيام. فواجب علي النهاردة أن أنا أبدأ أوضح للناس إزاي نحل الأزمة دي. ودايما أحباب بقول لكم المشكلة ما بتبقاش في المشكلة، ولكن المشكلة دايما بتبقى موجودة في كيفية التعامل مع المشكلة. أنا حاولت أستقرأ كتب التاريخ زي مثلا كتاب السلوك في معرفة دول الملوك للإمام المقريزي، كتاب الكامل ابن الأثير بداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله، وغيرها من الكتب، الكتب اللي أرخت تواريخ هذه الأمة، وأكدت قوي على مسألة الغلاء اللي كان موجود في مصر بدءا من أول غلاء ضرب مصر سنة 87 هجرية تقريبا إلى يومنا هذا. وبدأت بقى أسم البحث، يا ترى هو إيه كانت أسباب الغلاء، طب يا ترى الناس تعاملت ازاي مع الغلاء، ويا ترى في كم نوع من انواع الغلاءات اللي ظهرت عند الناس، اسبابها وعلاجها ووضع الحلول. وكما تعلمون احبابي ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وتلك الايام نداولها بين الناس. يا جماعه الايام دول، ولابد ان احنا ننظر للتاريخ وناخذ العظه والعبره مما وقع قبل ذلك علشان نقدر نحل، علشان نقدر نحل. وصدقوني الحل دايما لن يخرج ابدا عن الكتاب والسنه واقوال الصحابه والتابعين واتباع التابعين رضوان الله عليهم، ونظره متفحصه متانيه لتاريخ هذه الامه. تاريخ الامه عامر سواء بالبلاءات او بالمشكلات والفتن او بالخيرات والجهاد والفتوحات وغير ذلك. احنا النهارده في زمن ازمه، زمن بلاء، لابد ان احنا نقف، لابد ان كل الشعب يشعر ان الشيخ او الداعية او العالم او طالب العلم او من يدعو الى الله سبحانه وتعالى حاسس بالمشكلة بتاعته. انا طبعا كواحد عايش وسطكم وعايش بينكم يعني، والمشكلة دارت علي كما دارت عليكم، كان لابد ان انا اقف مع هذه الوقفة علشان اوضح لكم احنا هنعمل ايه. وان شاء الله النهاردة درس النهاردة خطوات عملية، لن اخاطب ابدا الشعوب وحسب، بل ساخاطب الرؤساء والامراء والملوك وكل إنسان، والله الله سبحانه وتعالى على دائرة وإن كانت صغيرة من دوائر المسلمين، لأن ده الواجب علينا كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إن إحنا نخاطب الجميع، إن إحنا نخاطب الجميع، لا نخاطب بخطاب السب والشتم واللعن وغير ذلك، ولكن أخاطب بخطاب أنت الواجب عليك كذا، ومش أنا اللي أوجب عليك هذا الواجب، بل الذي أوجب عليك هذا الواجب هو الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت الإنذار، الإنذار ان الحاكم او الولي ولي امر المسلمين اذا ما عملتش كده الله سبحانه وتعالى يهددك بكذا، والتبشير انك لو عملت كده ابشر بخيري الدنيا والاخره. فتعالوا بقى سريعا كده بعد المقدمه اليسيره دي هحاول معاكم نجري كده لان الموضوع مهم، وربنا سبحانه وتعالى كده يبارك لنا في الوقت باذن الله تبارك وتعالى. عناصرنا النهارده 3 عناصر مهمه. العنصر الاول تاريخ الغلاء في مصر، العنصر الاول تاريخ الغلاء في مصر، العنصر الثاني اسباب الغلاء، العنصر الثالث العلاج. انا هاكد قوي على العلاج، يعني انا هجري في اول سببين اول عنصرين، والعنصر الثالث ده اللي هيكون معاه الوقفه المهمه جدا اللي احنا محتاجينها النهارده علشان نرفع عن امتنا، مش عن مصر بس، لا عن الامه كلها. اول حاجه عندنا او اول عنصر عندنا النهارده هو نظره في تاريخ الغلاء في مصر. مصر مرت على مدار التاريخ بدءا من دخول الاسلام اليها طبعا وقبل ذلك يعني، ولكن انا محتاج الفتره اللي هي بدءا من دخول الاسلام. من دخول الإسلام لمصر مرت مصر بالعديد والعديد من سنوات الغلاء، كان بعضها بيمر لمدة شهور وبعضها كان بيدوم لمدة سنين 3 سنوات، وكان أكبر غلاء وقفت على عمره داخل مصر كان دام لمدة 7 سنوات. وكان الناس بتذوق بالفعل في هذه الأوقات اللي هي سنوات الغلاء يعني مرار شديد. والله لما وقفت على هذه السنوات قلت الحمد لله إحنا مش في غلاء، ولكن سبحان الله يعني برضو يعني نقول الغلاء في هذه الأيام صعب جدا وشق جدا، ولعل غلاء النهاردة يترخ في التاريخ، وبعد كده بعد سنوات طويلة يأتي المؤرخون ويقولوا كان في وزراء من أهل الخير والفضل عملوا كذا وكذا وكذا، وكان في وزراء سوء أكلوا دماء أكلوا لحوم الشعب وشربوا دماءهم، وهؤلاء نالهم من العقاب. قال الإمام ابن تغلبردي رحمه الله في كتابه في سنة 87، ده أول غلاء وقع في مصر، غلت الأسعار إلى الغاية حتى قيل إن أهل مصر لم يروا في عمرهم غلاء مثل هذا الغلاء، وقاس أهل مصر من الشدائد ما لا يعلمه إلا الله. يبقى أول غلاء كان واحد وقع في سنة 87. قال المقريزي رحمه الله وفي زمن الدولة الإخشيدية سنة 338 وقع الغلاء، ثم عاد مرة ثانية في سنة 341، وكان هذا من أشد أنواع الغلاء الذي دب في أهل مصر ودام لمدة 9 سنين متوالية. 9 سنين متوالية الناس بتشعر بغلاء قاتل. وقال رحمه الله الإمام المقريزي رحمه الله في كتابه السلوك في أحداث سنة 592، ويريد بقى ناخد بالنا الغلاء ده كان عامل إزاي. يقول رحمه الله في سنة 592 كثرت بمصر والقاهرة الأمراض الحادة والحميات وزادت وأفرطت، المرض دب وانتشر على أهل مصر. قال وغلت العقاقير والأدوية والأشربة، وغلظ الأمر جدا في شأن الغلاء، عدم القوت وكثر السؤال، بل ومن شدة جوع الناس كثر الموتى في الطرقات وكثرت الموتى بسبب الجوع. قال وشوهد من يستف التراب، من شدة الجوع الناس مش لاقي حاجة تأكلها، كان من رؤي من كان يأكل التراب، وشوهد من يبحث في المزابل القديمة على قشور الترمس وعلى نقادات الموائد. الناس كانت بتدور في المزابل، أعزكم الله حد كان عنده أكل ورماه فيشوف أي شيء قشر مش عارف إيه، أي أكل أي بقايا أكل يأكلها من المزبلة. قال ولقد رأيت بعيني من يقول ويصرخ في الناس لبابة خبز قدر شحمة الأذن أشمها وخذوها. وكثرت الأموات وتزايد الموتى في الطرقات، يعني الموت كان قاتل، الجوع كان قاتل، الغلاء كان مفرط جدا لدرجة أن الموتى كثروا في الطرقات. وقال رحمه الله في سنة 597 وتعذرت الأقوات بديار مصر، القوت الأكل ذات نفسه قل جدا. قال وتزايدت الأسعار، القوت قل فبالتالي الأسعار بتزيد. قال حتى أكل الناس الميتة من الكلاب والقطط، فلما قضي تماما عليها، اسمع اللي جاي دي، أكل الناس بعضهم بعضا. والكلام ده ذكر المقريزي وذكر ابن الأثير وذكر الحافظ ابن كثير، بل يكاد يكون شبه إجماع من العلماء المؤرخين. قال وأكل الناس بعضهم بعضا وتبع ذلك فناء عظيم، القتل كان لا يبقي أحد. وابتدأ الغلاء في أول العام وتمادى إلى 3 سنوات كاملة ولا يمد النيل بمائه شيئا، النيل كمان كان مستواه منخفض جدا، فالأراضي بتموت، الأراضي الزراعية خلاص بتنتهي، الثمار بتذبل، قلت الأقوات والناس بتموت من شدة الجوع. قال وخرج من مصر الناس بقى اللي عاشت، بدأوا أنهم يخرجوا من مصر ويتركوا أرض الوباء والبلاء في هذا الوقت ويتركوا هذا الزمان اللي هو زمن الغلاء. قال وخرج من مصر عالم كبير، ناس كثيرة جدا خرجت من مصر بأهليهم وأولادهم إلى الشام، فماتوا جميعا في الطرقات جوعا. وشاع الموت في الأغنياء والفقراء وأكلت الكلاب بأسرها. وقال رحمه الله الإمام المقريزي هو بيترخ لتاريخ مصر، يقول في أحداث سنة 695 وفي هذه السنة اشتد الغلاء جدا، السنة دي الغلاء اشتد بصورة لا يتخيلها إنسان، وهلكت معظم الدواب، يعني الأبقار والأغنام كل شيء بيموت، مش لاقين أكل، وهلك معظم الدواب لعدم العلف، حتى لم توجد دابة لكراء الأرض وهلكت الكلاب والقطط من الجوع، ثم تفاقم الأمر فأكل الناس الميتة وأكل الناس الكلاب والمواشي وغيرها، بل وأكل الناس بعضهم بعضا وأكل الناس بعضهم بعضا. ورأى بعض الأمراء بباب دارهم امرأة لها هيئة حسنة وهي تستعطي وعمالة تطلب من الناس الطعام، فأدخلها إلى داره فإذا هي جميلة، فأحضر لها رغيفا وإناء مملوء بالطعام أكلته كله ولم تشبع، فأمر بإناء آخر فأكلته كله ولم تشبع، فما زال يقدم لها وهي تأكل حتى اكتفت، ثم استندت إلى الجدار وماتت من شدة التعب والإنهاك اللي كان موجود قبل الطعام. سبحان الله سبحان الله، الأمر كان شديد لدرجة أيضا أن ابن الأثير رحمه الله بيحكي بيقول: وبينما أنا أجلس مجلسا من مجالس العلم ببعض مشايخنا المحدثين، إذ جاء علينا رجل تركماني والله من نظر إلى وجهه كأنه خرج من القبر، الناس من شدة الجوع كأنه خرج من القبر، يعني هياكل عظمية فعلا. يعني يستشعر كلام ابن الأثير لما بيقول أن الرجل التركماني ده لما دخل علينا كأنه سبحان الله خارج من قبر، يسأل الناس ويطلب الطعام ويبكي، فوالله لما رأيناه بكينا كلنا رحمة بهذا الرجل، بكينا كلنا رحمة بهذا الرجل. ويقول المقري رحمه الله في أحداث سنة 776 يقول: وكثر الموت في الفقراء والمساكين بالجوع، وكنت أسمع الصريخ الفقير يصرخ بأعلى صوته يطلب الطعام ويطلب الشراب. اسمع بقى اللي جاية دي: وشح الأغنياء. يعني سبحان الله رغم المجاعات دي كلها اللي دبت بسبب الغلاء، الأغنياء كانوا في قمة الشح في قمة البخل. وشح الأغنياء وقلت رحمتهم، ومع ذلك لم تزدد أجور العمال من البنات والفعلة والحمالين، بل استقر على ما كان عليه، فمات كثير منهم بسبب قلة الطعام وشدة الغلاء. دي نبذة يسيرة كده زي ما قلت لكم، ولو تتبعت بقى الغلاء اللي ورد في مصر مش هنتهي، ولكن زي ما قلت لكم دي نبذة يسيرة قد ايه المجاعات والغلاء اللي كان بيدب في مصر كان بيبقى شيء لا يتحمله انسان، لدرجة واحد ان هما كانوا بيموتوا من شدة الجوع، اثنين كانوا بيأكلوا الميتات، بل وصلت المسألة احبابي ان هما كان الناس بتأكل بعضها بعضا، يأكل بعضها بعضا. طب يا ترى اذا كان ده هو السبب، إذا كان هذا هو تاريخ لبعض صور الغلاء اللي دبت في مصر، يا ترى هو الغلاء بينزل ليه؟ ليه الغلاء النهاردة بينزل على الناس؟ ليه النهاردة بيقل الطعام ويكثر شح الناس ويبقى الغلاء موجود بصورة كبيرة جدا جدا جدا، لدرجة الناس بتموت من الجوع زي ما احنا شايفين الآن في أفريقيا، وشايفين مثلا في دول شمال شرق آسيا، في دول شمال شرق آسيا الناس دي بتموت من قلة الطعام وشدة الغلاء، مع ان هناك أقوام يعني في قمة الغنى وغير ذلك. انا بقول احبابي باختصار خالص الغلاء له اسباب، الغلاء له أسباب، منها ما يعود إلى الناس أنفسهم إلى الشعب، ومنها ما يعود إلى الوزراء، ومنها ما يعود إلى مجموع الأمرين. يعني يا جماعة الغلاء اللي موجود مثلا في مصر أو في تونس أو في غيرها من بلاد العالم ده مش سبب الوزراء أو الحكام بس، قد يكون سبب الناس أنفسهم، الناس بسبب بعدهم عن الله بسبب بعدهم عن الله سبحانه وتعالى ممكن ينزل الغلاء كما سيتبين لنا الآن. تعالوا كده مع بعض نخش على العنصر الثاني النهاردة، ألا وهو ما هي الأسباب التي تنزل على الناس البلاء والغلاء. أرى أحبابي إن أول سبب من الأسباب إحنا معصينا بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، وكل ما هتكون الأمة بعيد شوية عن ربنا سبحانه وتعالى بينزل هذا العذاب، بينزل هذا البلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد اللي بيظهر في صورة غلاء أو غير ذلك ده سبب بعد الناس أصلا عن ربنا سبحانه وتعالى. وأنتم كما تعلمون إن العبد بيحرم رزق بالذنب يصيبه، وانتوا عارفين ايضا احبابي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني امام قتادة رحمه الله وهو يفسر قول الله سبحانه وتعالى: واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، قال معذرة قال مجاهد: اذا تولى سعى بالتعدي والظلم، فبالتالي يحبس الله عز وجل القطع عن اهل السماء، ثم تلا قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر. وقال الحسن: افسدهم الله بذنوبهم في بر الارض وبحرها بأعمالهم الخبيثة. يبقى اللي بيحصل ده ممكن يكون بذنوبنا، فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رحمه الله: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: منع البركة من السماء. ولو رجعنا بعد الآية دي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنجد بالفعل ان هذا الامر موجود، ان هذا الامر بالفعل سنة لله في الكون. كل ما الناس بيبعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى، كل ما الناس بيتجرؤوا على هتك المحرمات والبعد عن الله سبحانه وتعالى، حتما لابد بينزل البلاء. قد يكون البلاء ده غلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان. يبقى الشعب غشاش، كل الناس بتغش بعضها، كل الناس بتسرق من بعضها، كل الناس بتأكل أموال البعض بالإثم والعدوان. ما وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بحاجتين. أول حاجة إلا ابتلاهم الله بالسنين، السنين أحباب اللي هي سنوات المجاعات والجد وقلة المطر، إلا ابتلاهم الله بالسنين وإيه وجور السلطان عليهم، ودي عقوبة أشد، ودي عقوبة أشد. لأن ممكن الأمة الآن، ممكن شعب مصر مثلا، ممكن شعب مصر يصاب ببلاء، البلاء ده هو الغلاء مثلا، ولكن العقوبة الأشد أن يكون الولاة لا يشعرون بحال الناس، الوزير لا يشعر بحال الناس، الملك لا يشعر بحال الناس، الأمير لا يشعر بحال الناس، دي عقوبة أشد. والنبي جمع بين الاثنين، هتغشوا هتكونوا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، النتيجة هتبتلوا بالسنين وجور السلطان عليهم. وشوف: وما منع قوم زكاة أموالهم، الناس برضو اللي هتمنع زكاة الأموال، هيمنعوا الزكاة، هيبعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى بترك هذه الفريضة، إلا حبس الله عنهم القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يبقى إذن أحبابي، النبي برضو بيوضح لنا أن كل ما الناس هتبعد عن ربنا، كل ما هيكون فيه غلاء وسنوات جدب ومجاعات وغير ذلك. يبقى أول شيء عندي مسألة الذنوب وانتشار الذنوب. كذلك أيضا من أجل يعني سبحان الله، بيذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية، في ترجمة السلطان العادل اللي هو أبي بكر بن أيوب اللي احنا بنسميه صالح أيوب، بيقول ابن كثير: وكان هذا الملك من خيار الملوك وأجودهم سيرة دينا وعقلا، صبورا وقورا، أبطل المحرمات في زمانه من الخمور والمعازف، من الخمور والمعازف وسائر المحرمات من مملكته، فرفع الله عز وجل عن مملكة الغناء الغلاء، وكانت سنين حكمه كانت سنين خير ورخاء. سبحان الله، لما أبطل المحرمات ربنا سبحانه وتعالى رفع عنهم الغلاء وأنزل عليهم البركات من السماء والأرض. وأنتم كما تعلمون أحبابي، يعني القراءة التاريخية تدلين على الكلام ده. يقول الإمام المقريزي رحمه الله: ومات من إقليم أهل مصر بالجوع والوباء نحو ثلثي الناس، بسبب الغلاء والبلاء والجوع مات من أهل مصر الثلثين. قال: وقتل في الفتن في مصر، في مصر مدة أيامه، أي أيام هذا الحاكم، خلائق لا تدخل تحت حصره، تحت الحصر، بسبب تجاهل الناس بالمعاصي. يعني شوف، الناس نزل عليهم الغلاء مات الثلثين. ليه؟ لأن الناس كانت متجرئة على الله سبحانه وتعالى، الناس كانت بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، غناء، فسوق، فواحش، الفواحش أصبحت في الطرقات، أصبح مكان، أماكن بترخيص لبيع الخمور، أماكن بترخيص للفواحش والفجور والعياذ بالله، أصبح الظلم انتشر في كل مكان. فقال: مع تجاهر الناس بمعاصي الله سبحانه وتعالى، الناس بدأت تتجاهر بالمعصية، مش بيداري بالمعصية، لا، المعصية أصبحت متجاهرة، مع تجاهر السلطان أيضا، والسلطان كمان كان متجاهرا بالفسوق من شرب الخمر وإتيان الفواحش، والتجرؤ على الله العظيم جلت قدرته، والتلفظ بالاستخفاف بالله تعالى ورسله ما لا تكاد الألسن تنطق بحكايته لقبيح شناعته. يبقى الناس لما تجرأوا على الله سبحانه وتعالى، سواء الحاكم أو المحكوم، عم الله عز وجل الكل بالغلاء، عم الله الكل بالعذاب، فنزل العذاب، مات ثلثين أهل مصر في هذه السنة بسبب تجرؤهم على الله تبارك وتعالى. وقال ابن الأثير رحمه الله، قال: ومن عجيب ما يحكى أن الناس خرجوا سنة 575، 575 خرج الناس يستسقون لانقطاع الغيث وشدة الغلاء، الناس خرجت بقى خلاص رجعت لله سبحانه وتعالى، عايزين يعني يستسقون من الله، يطلبون السقي ان ربنا ينزل عليهم الامطار من السماء، لان قلة المطر اجلبت الارض، نضر الطعام، غلت الاسعار. فقال: وخرج سيف الدين في موكبه، الملك خرج معاهم في موكبه، فثار له الناس، الناس كلها تجمعت حوله وقصدوه بالاستغاثه، الكل بيستغيث به، وطلبوا منه ان يامر بالمنع من بيع الخمر، امنعوا المعاصي والتجرؤ على الله، امنعوا القنوات الاباحيه، امنعوا القنوات اللي بتحارب دين الله سبحانه وتعالى، اوقفوا قنوات الفتن، اوقفوا قنوات المعاصي، اوقفوا القنوات اللي غرقت الامه فتن ومعاصي، أوقفوا ده علشان ربنا يرفع عنا الغلاء. قال فطلبوا منه أن يمنع الخمر فأجابهم إلى ذلك. قال لهم خلاص أنا همنع الخمر، همنع المعاصي من بلدي. قال فدخلوا مساكن الخمارين، الناس كلها بقى خلاص الناس طائت، فراحوا على مساكن الخمارين، الناس اللي كانوا بيبيعوا الخمر، فكسروا الديار وكسروا الآنية وأرقوها في الطرقات، ثم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء فنزل المطر. سبحانك يا رب. ده موقف تاريخي يا جماعة، سنة 575 يقول لنا الناس أوقفت المعاصي من هنا على طول بسرعة. إيه اللي حصل؟ بسرعة اللي حصل إن ربنا رفع الكرب والمطر نزل من السماء، والمطر نزل من السماء. كذلك أيضا سبحان الله إن المعاصي لما بتنتشر والذنوب بتنتشر، ربنا بييسر الأسباب، شوفوا بييسر الأسباب اللي تخلي الناس والعياذ بالله تقع في هذا الغلاء. يعني مثلا الإمام ابن كثير بيذكر في أحداث سنة 597 بيقول لما عم الغلاء ما هو إلا أمر من واحد من الله سبحانه وتعالى لمنسوب النيل أن ينخفض. منسوب النيل انخفض، فلما انخفض منسوب النيل خلاص المية قليلة، الأراضي بتموت، عم الغلاء. أو لربما ظهر الجراد كجند من جنود الله، جند من جنود الله، هينزل الجراد على الأرض يأكل كل الثمار، تتلف الثمار، خلاص ضاعت الدنيا. كما ذكر ابن سير في أحداث سنة 342 قال وفي هذه السنة ظهر بأرض العراق سواد عظيم من الجراد أقام أياما وأثر في الغلات آثارا قبيحة، وكذلك ظهر بالأهواز وديار الموصل والجزيرة والشام وسائر النواحي، فعل مثل ما فعل في أرض العراق، فمات آلاف من الناس بسبب المجاعات. سبحان الله. خلاص يبقى هتعصي هبعت عليك جند من الجنود، مية النيل هتتوقف، مطر السماء سيتوقف، أبعث جراد ينهي على المحاصيل، أو سبحان الله ينقطع الغيث من السماء، الأمطار هتتوقف، كما حدث ذلك كما قال ابن الأسير في أحداث سنة 543 إن الغلاء نزل على أرض خراسان وأصفهان وديار فارس والجزيرة والشام بسبب قلة المطر، بسبب قلة المطر. سبحان الله. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى إذا رأى كده سبحان الله رأى من الناس بعد هيسر الأسباب اللي من خلالها الناس هتشعر بالفعل بالغلاء. كذلك أيضا من الأسباب اللي تؤدي إلى انتشار المعاصي الطرف، الانشغال باللهو واللعب. أنا عايز النهاردة أوجه كلمة لكل الأغنياء، أنتوا مش حاسين بالفقراء؟ عايز أوجه كلام النهاردة لدول العالم، الدول الكبرى في العالم اللي بترمي مئات وآلاف الأطنان من المحاصيل الزراعية في قلب المحيط علشان الأسعار ما تنزلش. احنا بنقول سبحان الله ستسألون أمام الله. النهاردة الراجل الغني اللي بيطلع يصيف في فرنسا وباريس وأوروبا والكلام ده وبينفق ملايين مملينة، بينفق ملايين مملينة، أنا بقول له سبحان الله أنت هتسأل عن هؤلاء الفقراء. فروج والمعاصي واللهو واللعب بيؤدي ذلك إلى وقوع الغلاء، وأنت علشان تحيي نفسك حياة طيبة تميت ألاف مؤلفة، يعني أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 330 هجرية أنه وقع الغلاء بأرض مصر، ولما وقع الغلاء بأرض مصر وكثر الموتى في الطرقات، الناس بتموت ومع وشغل الناس بالمرض والفقر، اللي ما بيموتش هو مشغول بمرضه أو مشغول بالفقر مش عارف هيعيش إزاي، ومع كل هذا أدى إلى زيادة الغلاء انشغال الأغنياء باللهو واللعب والطرف. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. والله العظيم أنا بقول لكل إنسان غني إذا وقفت بين هدي الله عز وجل وجاء عشرات ومئات وألاف من الأسر تمسك في رقبتك وتقول يا رب سل هذا لما تمتع وانشغل بالله واللعب. وإحنا النهاردة أنا يعني وأنا صغير كنت رحت رحلة كده السندباد وإحنا في إعدادي، وبعد كده كانت رحلة بعدها تقريبا لدريم بارك أو حاجة زي كده وإحنا في إعدادي صغيرين قبل الالتزام يعني، فأنا رأيت والله بعيني منظر لا أنسى إلى الآن، إن الشاب معاه مجموعة من البنات، والبنات لما بيعرفوا إن الشاب ده موجود كلهم بيتلفوا حواليه، إحنا عايزين نلعب لعبة الفلانية، ويطلع بواكي الأموال بواكي فلوس ألاف مؤلفة ويدفع لهم ويلعبوا. أنت مسؤول أمام الله، مسؤول أمام الله، الفلوس دي أنت هتسأل عنها والله، هتسأل عنها والله، أنت مشغول بالله واللعب. وفي ناس بتموت، الشباب الملتزم اللي موجود في القرى ومتحرك في الدعوة، أنا بقول لكم أنتم مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى، اوعوا تخلوا الانشغال بالدعوة يشغلكم عن الفقراء والمساكين. يا جماعة مسألة الفقراء والمساكين، اوعى تنشغل بشيء عن هؤلاء، اوعى تنشغل بشيء عن هؤلاء، ده واجب فرض عين علينا كلنا ان احنا نتحرك للفقراء والمساكين ونسعى على احوالهم. الامر اللي بعد كده من الاسباب اللي تؤدي الى وجود الغلاء كثرة الشح وعدم المواساة بين الناس. الشح بيزداد، البخل بيزداد، الفقير الغني خلاص احتضن الأموال، خزن الأموال، حطها وقفل عليها. طب الفقير اللي بيموت، لا أنا مش مسؤول عنه. لا أنت مسؤول، انتبه. كثرة الشح، الأغنياء النهاردة اللي ليس له هدف في الدنيا، أو بعض الجماعات أن تنسده في قراء، أو الأغنياء اللي هدفه نوي يكبر يكبر يكبر. أنا لا أعتب عليك أبدا أنك تكبر المشروع بتاعك، ولكن أعتب عليك أنك تبخل من مال الله الذي أتاك على هؤلاء الفقراء والمساكين. ان الشح لما يكثر بين الناس، عدم الواساة بين الفقراء والمساكين، دي مسألة مصيبة جدا يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بمؤمن من بات وجاره بجواره بات جائعا. ليس بمؤمن. يا الله يا الله، سبحانك يا رب. يقول الإمام المقريزي رحمه الله في أحداث سنة 695، قال: وأما النيل فإنه قد توقف عن الزيادة، فتزايد السعر، سعر الطعام زاد، وساء الظنون الناس، وكثر الشح. هي دي هي دي، وكثر الشح، وضاقت الأرزاق، ووقفت الأحوال أو توقفت الأحوال، واشتد البكاء، وعظم دجيج الناس في الأسواق من شدة الغلاء. ليه البخل؟ ليه البخل؟ صدقني صدقني هتخسر كل شيء. ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة شباب بخلوا بمالهم، ضاع المال. قال الله: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لا يستثنون نصيبا للفقراء، على قول بعض أهل التفسير. مش هياخد نصيب الفقراء، أنا هاخده، لا إحنا محتاجينه أكتر من الفقير. قال الله سبحانه وتعالى، شوف الانتقالة، هو ربنا يعني الآن وضعك داخل البيت وهم عملين يعني يتناقشون ويتحاورون، الآن بيتناقشوا ويتحاوروا إحنا هنعمل إيه. وسبحان الله ينقلك الله سبحانه وتعالى من البيت للأرض إذ أقسموا لا يصومونها مصبحين ولا يستسنون، ده في البيت. ينقلك بقى من البيت للأرض: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هتبخل، صدقني الكل هيزول. إن لله عز وجل عبادا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اختصهم الله عز وجل بالنعم فجعلها عندهم ما بذلوها، فإذا منعوها سلبهم الله هذه النعم فجعلها عند آخرين. ليه؟ علشان يبذلوها للفقراء المساكين. احذر، خد بالك. كذلك ايضا تجار السوق ما ننساهمش ابدا، انهم كانوا في كتير من الاوقات بيكونوا سبب لوجود الغلاء. قال الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات في ترجمة ابو العباس الاخشيدي، قال: كان بطلا شجاعا ولكنه كان كثير الاحتكار، كان بيحتكر السلع، كان بيحتكر السلع، فختم الله له بسوء، فختم الله له بسوء. وقال المقريزي في أحداث سنة 832: ارتفعت الأسعار، ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة جدا جدا، غير أن الاحتكار على الغلال متزايد، والطمع في غلاء أثمانها كثير، فأدى إلى زيادة الموت في الطرقات. الناس عمالة تحتكر. يعني أفتكر من كم سنة كده كان عندنا في المنصورة ظهرت إشاعة إن ماء النيل ملوث بمواد كيماوية، واللي هيشرب هيموت. فالناس كلها توجهت لأزاز الماء المعدنية. الأزازة 2 جنيه، المفروض بقى التجار في الوقت ده وجدوا إن في أزمة، يبذلوا من أموالهم. لا، مش عايزك تبيعها مجانا، بيعها بجنيه ونص، بيعها ب2 جنيه لربح، بحيث يبقى في ليك دور عند وجود الأزمات. ولكن سبحان الله فوجئنا، فوجئنا إن تجار السوق والعياذ بالله، تجار السوق والعياذ بالله، الأزازة 2 جنيه بقت ب20 جنيه، بقت ب20 جنيه. أنت مسؤول أمام الله، أنت مسؤول أمام الله. نجد ذلك قال ابن خلدون، والكلمة دي والله تكتب بالذهب، قال ابن خلدون في مقدمته: ومما اشتهر عند ذوي البصر والتجربة في الأمصار أن احتكار الزرع لتحين أوقات الغلاء مشؤوم، مشؤوم، وأنه يعود على فائدته بالتلف والخسران. ووالله ما وجدنا إنسان، أنا أعرف واحد منهم، أعرف واحد منهم، ورحت له يوميها وقلت له: اتق الله، اتق الله، ودي يعني كنت رايح اشتري لمجموعه من الفقراء، انا ومجموعه كده في جمعيات خيريه والكلام ده، فسبحان الله رايحين نشتري، فقال انا الازازه بكذا ومش عارف ايه. قلت له: اتق الله، حرام عليك، اتق الله، حرام عليك. سبحان الله، ما هي الا ان انتهت الازمه، ما هي الا ان انتهت الازمه، والله ابتلي بالسرطان ومات، ابتلي بالسرطان ومات. عاقبته مشؤومه، مساله الاحتقار، الاحتقار عاقبته مشؤومه. احذروا، خد بالكم، ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم. ابن خلدون رحمه الله بيقول: لان الناس وهي بتبذل، بتبذل وهي متعلقه بالمال، لان المال ده انت بتاخد ماله بغير وجه حق، فبيديك المال ونفسه متعلقه به، واذا تعلقت النفوس بشيء هلك وهلك اصحابه. هتاخد المال ده، بقيت صاحب المال خلاص، هتهلك وهيهلك المال كمان. انتبهوا، ربنا يحفظكم. وقال المقريزي رحمه الله في أحداث سنة 799 اشتد الغلاء بدمشق فخرج الناس يستسقون وثاروا برجل يعرف بابن النشو. ابن النشو ده كان مجرم تاجر من التجار المجرمين اللي كان بيحتكر بصورة كبيرة، فاشتد الغلاء وخرج الناس وثاروا على ابن النشو كان يحتكر الغلال فقتلوه شر قتله وأحرقوا جسده في الطريق كذلك أيضا من الأمور اللي بتؤدي لوجود الغلاء والبلاء كثرة الفتن، كثرة الفتن والحروب بين أهل البلد الواحد أو بين أهل البلاد المختلفة. وجود الفتن معناه انتشار غلاء. نرى مثلا أن يقول لك مثلا في كوت ديفوار الآن مثلا حروب أهلية يؤدي ذلك إلى الغلاء، في السودان حروب أهلية يؤدي ذلك إلى الغلاء. نجد ذلك ذكر أهل العلم كالمقريزي وغيره أن أو من أوائل الأسباب اللي بتدعو دايما لارتفاع الأسعار هو تعدد الغلاء وتعدد الفتن والحروب بين الناس. ده كده العنصر الثاني باختصار جدا ألا وهو العنصر المتعلق بمسألة أسباب الغلاء. العنصر الأساسي بقى اللي احنا نقعد بقى فيه ونفصل فيه شوية ازاي نرفع الغلاء. أول حاجة الغلاء ده بلاء أنزله الله عز وجل ولا يرفعه إلا الله عز وجل. هنحتاج دلوقتي انا بتكلم على الشعوب والجماعات والافراد، انت في بيتك محتاج انك تصلح علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى والله يقبض ويبسط. قال ابن جرير اي بيده قبض الارزاق العباد وبسطها، بايد ربنا سبحانه وتعالى ان الاسعار تزيد تقل ده بايد ربنا سبحانه وتعالى دون غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. الرازق هو اللي بيقول كده صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بإذن ربنا سبحانه وتعالى مش هيرفع غير لما احنا نصلى على قطنا مع ربنا سبحانه وتعالى. لو بتاكل مال حرام استغفر له وتوب وابدأ دور على الحلال. لو على معصية أو بيتك فيه معاصي طب الى الله من هذه المعاصي وارجع لربنا سبحانه وتعالى، لان رجوعنا لربنا ده اللي يخلينا باذن الله تبارك وتعالى ربنا يفتح علينا كتير جدا ان شاء الله تبارك وتعالى. قال ابو جعفر ابو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله معلقا على هذه الايه قال ان الغلاء والرخصه والسعه والضيق بيد الله دون غيره، كل ده بايدين ربنا سبحانه وتعالى. من اجل ذلك انت محتاج انك ترجع لربنا، الامه كلها محتاجه ان هي ترجع لربنا سبحانه وتعالى تتوب توبه نصوح، لان احنا لو تبنا الى الله وصلحنا العلاقه مع الله سبحانه وتعالى صدقوني البركات هتتنزل علينا. حتى لو كان الراتب بتاعك قليل جدا هتلاقي فيه بركه. قال الله سبحانه وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ايه اللي هيحصل؟ لفتحنا عليهم بركات، بركات مش بركه واحده، لا ده بركات كتير جدا ومش هتنزل من السماء بس، لا ده بركات من السماء والارض. قال الله سبحانه وتعالى في نفس المعنى ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم بالقران لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. لو اقمنا القران في حياتنا بالتوبه النصوح والعمل الصالح والبعد عن الحرام والمحرمات والمعاصي هناكل يعني الاكل هيبقى وافي من كل مكان. احبابي بنو اسرائيل لما خرجوا من مصر وكانت علاقتهم كويسه جدا مع ربنا سبحانه وتعالى لما خرجوا من مصر ما تسألوش عن الطعام هياكلوا منين وهيشربوا منين، تركوا أموالهم تركوا ديارهم تركوا أهلهم تركوا أحبابهم تركوا كل شيء. خرجوا من مصر مع موسى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الطعام والشراب هيجي لكم طعام أحلى من العسل وشراب أحلى من العسل، طعام أطيب الطعام وأطيب الشراب هيجي لكم لحد عندكم فياريت يا جماعة ناخد بالنا من النقط دي وسبحان الله هم بعد كده لما بدلوا وغيروا وبعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى وبدأوا يطلبوا المال الحرام نزلت عليهم العقوبات كما في قصة أصحاب السبت. يبقى أنا محتاج أن أنا أصلح علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى. لو ما بتصليش صلي، لو مش لابس أو بناتك لو مش لابسين حجاب خليهم يلبسوا حجاب، لعل أنت بتحرم رزق ببناتك، لعلك انك بتحرم رزق بناتك. لو انت مع على معصيه الشاب ده لو انت على معصيه توب الى الله، لعل ابوك ضيق عليك الرزق بسببك، لو انت على علاقه محرمه مع شاب ولا الكلام ده يعني لعل ابوك حرم الرزق بسببك، توبي الى الله سبحانه وتعالى. لو في بيتك اغاني وافلام ومسلسلات وعري فاضح وفيديو كليبات والكلام ده اقفل الكلام ده، لعلك حرمت الرزق بسبب الكلام ده، لعلك والله حرمت الرزق بهذا الكلام. يعني ياريت ننتبه للمسألة دي. علشان كده سبحان الله كان البلاء إذا وقع على طول كان الكل بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا عندنا صلوات شرعها النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعلمنا المعنى ده، ان اذا وقع القرب والبلاء احنا ليس لنا سبيل الا سبيل واحد، ان احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نرفع ايدينا ونقول يا رب يا رب، هو اللي هيبسط علينا الرزق، هو اللي هيبسط علينا الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة والنبي على المنبر، فقال والنبي قائم يخطب في الناس، فاستقبل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، ادعو الله ان ينزل علينا المطر من السماء، لا في مطر بينزل والارض بتموت وبالتالي المواشي بتهلك واحنا هنهلك يا رسول الله. فرفع النبي يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فما انزل النبي صلى الله عليه وسلم. قال انس وما نرى في السماء من سحابه ولا قزعه ولا شيء، احنا مش شايفين اي شيء، مش شايفين حاجه خالص. قال وما بيننا، قال فطلعت من ورائه سحابة توسطت السماء، بمجرد ما دعينا الله سبحانه وتعالى ظهرت سحابة توسطت السماء وانتشرت وبدأت ان هي يزيد مساحتها او تزيد مساحتها على فوق رؤوسنا، وانتشرت ثم امطرت. قال والله ما رأينا شمسا ستا، اي ست ايام ما شفناش الشمس، السماء عمالة تنزل ماءها. احنا عندنا صلاة كاملة اسمها صلاة الاستسقاء، عندنا صلاة كاملة اسمها صلاة الاستسقاء، ما المراد منها؟ اولا تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى والتزام سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بس الحكمه منها ان الناس تتعلم ان عند وجود غلاء عند وجود بلاء انك ترجع لربنا سبحانه وتعالى، انك ترجع لربنا سبحانه وتعالى. صلاه الخسوف والكسوف، لما بيحصل خسوف وكسوف في صلاه اسمها صلاه خسوف وكسوف، والنبي يامر في هذا الوقت بالعتاقه والصدقات والصلاه والاستغفار والتوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. احنا محتاجين يا جماعة عند نزول البلاء ندعم قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، ندعم قلوبنا ونصل قلوبنا بالله، لان ما ينفعش بحال من الاحوال ان احنا يعني الغلاء شغال والبلاء شغال واحنا سبحان الله يعني بعيدين كل البعد عن الله. صدقوني احبابي دي عقوبة من الله سبحانه وتعالى، الغلاء عقوبة ولا يرفع الا بندم وتوبة، الغلاء عقوبة ولا يرفع إلا بندم وتوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك قول نوح عليه الصلاة والسلام لأمته، والآية ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، قال الله أي عم في كل الأمم، قال الله سبحانه فقلت استغفروا ربكم، صلحوا العلاقة بينكم بين ربنا سبحانه وتعالى، صلاحوا العلاقة. شوف أولادك بيصلوا ولا لا، شوف بنتك لابسة حجاب ولا لا، شوف زوجتك متابعة القنوات الدينية ولا القنوات الهبطة والعياذ بالله، تابع بيتك تابع بيتك. بقول للكل امنعوا المعاصي في ديار المسلمين، وصدقوني وجود المعاصي في بلاد المسلمين ده أكبر سبب لهلكنا، أكبر سبب لهلكنا. كيف يعطي الله عز وجل أمة الرزق وهي تواجه ربها تبارك وتعالى بالمعصية؟ كيف يعطي الله عز وجل لأمة بسطة في الرزق وهي بتواجهه بالمعاصي والمحرمات؟ يا جماعة الخمور أصبحت لها محلات بترخيص وبدون أي يعني خوف، أو حاطين إعلانات بعرض الشوارع، بعرض الشوارع شايفين أولادنا بيروحوا يشتروا الخمور ولا ينكر أحد، ولا ينكر أحد. أوقفوا المحرمات في بلاد المسلمين. وأنا عايز أقول لكل رجل صالح ولكل أم فاضلة، يا أمي ربنا يا رب يحفظك، الرجل الحكيم الصيني قال لابنه دي ورقة رسم له عليها من هنا الكرة الأرضية، ورسم له من هنا وجه الولد، رسم وجه الولد، وبعد كده قطع الورقة، قطعها 100 ورقة ورماها في الأرض، والحكيم الصيني قال للولد جمع الورقة وارسم لي الخريطة زي ما كانت. فالولد عمل ايه؟ الولد جاب الورقة وجاب صورته لانه مش عارف الخريطة شكلها ايه، بس عارف صورته، فبدأ يصلح في صورته، الورقة دي جنب الورقة دي، الورقة دي جنب الورقة دي، الورقة دي جنب الورقة دي. فلما صلح صورته اللي حصل لما الصورة من هنا تصلحت، وجه الكرة الارضية تصلح من هنا. انا عايز اقول للناس اللي دايما بتعطي كل المشاكل على الحكام، احنا عايزين نصلح من نفسنا، وصدقوني لو احنا من البداية صلحنا في صورتنا يبقى احنا في نفس الوقت بنصلح في صورة العالم. انا عايز النهاردة نحتاج جدا احنا نرجع لله سبحانه وتعالى، نرجع الى الله سبحانه وتعالى. قال الله فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ده اللي احنا محتاجينه. محتاجين اولا عودة صادقة الى الله سبحانه وتعالى. قال ابن الاثير رحمه الله في احداث سنة 89 هجرية: ثم ان افريقيا اللي هي ليبيا وجزائر وتونس والمغرب، ده الشمال الافريقي، ثم ان افريقيا قحطت واشتد بها الغلاء، فاستسقى الناس وخطبهم في هذا الوقت موسى بن نصير امام العالم. ففي هذه الخطبة كان معروف ان اللي بيخطب يدعو للملك، وكان الملك الخليفة في هذا الوقت هو الوليد بن عبد الملك، وقيل له فلم يذكر الوليد بن عبد الملك، يعني موسى بن نصير خطب ودعا والكلام ده ولم يذكر الوليد بن عبد الملك. فقيل له في ذلك، قال: هذا مقام لا يدعى فيه لأحد ولا يذكر فيه أحد إلا الله. فسقاهم الله سبحانه وتعالى علشان ما نستقلش بقدر الدعاء والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الجبرتي رحمه الله في كتابه عجائب الأثار: وتوقف النيل عن الزيادة فضج الناس وابتهلوا بالدعاء وطلب الاستسقاء وعادوا إلى الله وتابوا واجتمعوا على جبل الجيوش وغيره من الأماكن، ده في مصر، وظلوا يدعون الله ويعلنون توبتهم ورجوعهم إلى الله، فاستجاب الله تبارك وتعالى لهم. الأمر التالي اللي يدفعنا علشان نحن بفضل الله نقل من مسألة الغلاء هي مسألة المواساة. يبقى بعد الرجوع إلى الله، بعد إصلاح ما بيننا وبين الله، إصلاح اللي بيننا وبين الناس، إصلاح ما بيننا وبين الناس، إن يبقى في عندنا مواساة. أنت بتعني إيه بالمواساة؟ أعني بالمواساة إن الفقير يجد من يواسيه في محنته عند الغلاء، عند البلاء. إن أنا واحد من عيلة مثلا كذا، يبقى في واحد من العيلة بيواسيني لو أنا فقير محتاج أموال. إن أنا النهاردة في الشارع عندنا 5 فقراء، والشارع فيه ناس متوسط الحال، نجمع من بعض ونواسي هؤلاء الفقراء، مهم جدا. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة إن هم يصنعوا. يقول أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلكت الأنصار واديا وسلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: فبأبي هو وأمي والله ما ظلم، إنهم لآووه ونصروه. قال: وواسوه. الأنصار لما النبي راح لهم واسوه بالمال، واسوه بالطعام، واسوه بالشراب، واسوه بالسكنة، واسوه بالحماية، واسوه بكل هذه الأمور، سبحان الله. وعن أنس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم قد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم. فاكرين المهاجرين لما انطلقوا من مكة راح المدينة، واسوهم في الطعام، واسوهم في الشراب، بل واسوهم في الزوجات حتى وفي السكنة. ما ننساش موقف سعد بن ربيع مع عبد الرحمن بن عوف، عشان تعرفوا قدر المساواة اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الفقير له من يواسيه، الغني بيواسيه، أخوه بيواسيه، ابن عمه بيواسيه، جاره بيواسيه. نزل الغلاء في الشارع، الشارع عندنا شارع كل اللي فيه فقراء وفيه 5-6 أغنياء، هنزل ألف على الأغنياء علشان أطلب منهم الأموال علشان يرفعوا الكرب والبلاء على هؤلاء، عن هؤلاء. وما أجمل هذا الحديث اللي يدلنا على واقع العلاقة اللي كانت موجودة في زمن النبي، اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم، إذا الطعام بتاعهم قل أو احتاجوا للطعام، بعضهم عنده طعام والآخر ما عندهوش، أو بعض عنده ما يكفيه وزيادة والتاني يدوبك بالكاد، قال: إذ أو قل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية. الرفقة الأشعرية مثلا 50 رجل، منهم مثلا 30 رجل من الأغنياء و20 من الفقراء، كانوا يجمع كل الطعام، أو 30 من الأغنياء أو 30 من الأغنياء من الفقراء و20 من الأغنياء، الكل بيجمع الطعام في إناء واحد وبعد ذلك يقسم بينهم بالسوية. نجد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشاعر الجميلة الرقراقة المهمة جدا في زماننا دون، قال صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. المشاعر دي احنا بنجدها عندنا في مصر، بفضل الله وموجودة ما انتهتش ولن تنتهي بإذن الله، لأن الخير سيظل موجود. النهاردة أنا بتزوج ألاقي كل الناس جايين لي مثلا بعد يوم البناء مثلا جايين لي بيدوني اللي بيتسمى عندنا مقوط، مقوط واحد مات ما شاء الله، ده بتبعت له الأكل وده بيبعت له مش عارف إيه وده بيبعت له ولاده إيه وده بيبعت له ولاده إيه، ان شاء الله لك وتسال بالله. شفتوا هي دي المواساة اللي احنا عايزينها. واحد بيتزوج عنده وجود مشكلة من المشكلات، احنا عايزين بقى المواساة دي نفعلها في ايامنا. انا كنت عملت مشروع مع الشباب رمضان اللي فات علشان نواسي الفقراء، رمضان الناس بتاكل، فعملنا مشروع كان جميل جدا، يا ريت المشروع ده نبدا نفعله، ويا ريت اخواننا في الجمعيات الخيريه المتنوعه في مصر كلها تبدا تنفذ المشروع ده. المشروع ده كان اسمه اكلهم من اكلك، اكلهم من اكلك. كان عباره ان احنا في صلاة العصر كل يوم بنعدي على البيوت بندي لهم طبق، نقول لهم انتوا عاملين اكل للخمسه، خمس افراد، طب ادونا اكل واحد والاربعه يتوزع عليكم. الاكل ده كان بيوصل للفقير بفضل الله. الناس بمجرد معرفه المشروع بفضل الله كان كل يوم بيجي لنا الاف بفضل الله عز وجل من الوجبات اللي كانت بتوزع على الفقراء. ولا تتخيلوا مشاعر الفقير والطعام رايح له، مشاعر الفقير والطعام رايح له. يا ريت المشروع ده يتم. مساله المواساه بقى في وقت الغلاء. في مشروع تاني بفضل الله جميل جدا، جميل جدا، اخواننا الشباب في المنصوره عاملينه، مشروع مسمينه معلش بقى اسم مسمينه قدره الفول، قدره الفول، قدره فول. واحد مثلا ربنا من عليه بالمال فعامل قدره فول للفقراء، كل يوم بعد صلاه الفجر يوزع عليهم الفول مجانا، للفول ده وجبه اساسيه عندنا في مصر، بيوزع عليهم الكلام ده مجانا. عايزين اخواننا الاغنياء يعملوا الكلام ده ما شاء الله لو كسب الله. روح عند المطعم اللي جنبك وقول له بكره قدره الفول عليا، ادي الفول للناس بكره، وقف معاه وهو بيدي للناس مجانا، شوف قد ايه فرحه الناس، والناس هتحس بطعم المساواه الموجوده بين الناس في هذا الوقت. يا ريت مشروع قدره الفول، مشروع اكله من اكلك، ينتشر بين الناس في مثل هذه الاوقات علشان نعيد مشروع المواساه بين المؤمنين. كذلك ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، الحديث رواه البخاري ومسلم، عن عبد الرحمن بن ابي بكر، ان اصحاب الصفه، الناس الفقراء اللي كانوا قاعدين في المسجد، ان اصحاب الصفه كانوا ناسا فقراء، كانوا ناس فقراء، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثه، ومن كان عنده اربعه فليذهب بخامس، ومن كان معه خمسه فليذهب بسادس. اما من التاريخ العلماء والصالحين مشوا على نفس الطريقة دي. قال ابن الأثير في أحداث سنة 536: سير رجال الفرنجي صاحب صقلية أسطولا إلى إفريقيا لأن الغلاء كان فيها شديد. المواساة مش بين الأفراد، بين الدول، بين الدول. أهل السعودية، أهل الخليج إلى ربنا من عليهم بالمال، ما تشوفوا إخوانكم الفقراء في دول المسلمين الموجودين في أفريقيا والموجودين في البلاد العربية، ياريت يكون لكم دور. وما شاء الله أعرف مؤسسات كثيرة جدا في الخليج بتعمل هذا الأمر، ياريت نفعل مشروع هذا المشروع. قال ابن كثير في ترجمة، في البداية والنهاية في ترجمة حسان بن سعيد ابن حسان: فلما وقع البلاء ولما وقع الغلاء أنفق آلاف مؤلفة من الدنانير والدراهم، كان يكسو الأرامل ويكسو الفقراء ويجهز البنات الأيتام وبنات الفقراء، بيجهزهم للزواج، وكان في كل يوم يطعم الفقراء والمساكين. وقال أيضا في أحداث سنة 724: إن الله أقام للناس من يحمل لهم الغلة من مصر لما وقع الغلاء في بلاد الشام. جاء العلماء بياخدوا اهو المواساة بين مصر وبين بلاد الشام، وبين بلاد الشام. وما اجمل ما قرات في هذا الموقف قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التاريخ الماتع انباء الغمز في احداث سنه 808، يقول: وفي رمضان اشتد الغلاء بدمشق، فنادى النائب الامير الملك: يا امراء، يا ملوك، يا رؤساء، ربنا يحفظكم يا رب، يا ريت يكون لكم قدوه في هذا الرجل، يا ريت يكون لكم هذا الرجل يكون لكم قدوه. قال: فنادى النائب في الفقراء بالاجتماع، نادى كل الفقراء وجمعهم في مكان متسع كبير جدا، جمع الفقراء والمساكين فاجتمعوا بالميدان، ففرقهم على الاغنياء ما بين الامراء والقضاء والتجار، فقل سؤالهم وخف صياحهم وسكتوا وانتهى الغلاء. يبقى إذن شفتوا الموقف الجميل النبيل من هذا الرجل، من هذا النائب، من هذا الأمير، جمع الفقراء في مكان واسع وبعد كده قسموا على الفقراء: أنت راجل أعمال خد الأسرة دي والأسرة دي والأسرة دي، وأنت خد القرية دي عشان فيها فقراء، وأنت خد كذا. سبحان الله، هو ده التفكير، تفكير موسى. احتراما للوقت كما تعودنا ان شاء الله نكمل بقى الاسبوع القادم. انا كان نفسي اجمل الامر النهارده ولكن للاسف الموضوع كبير، اجمل ان شاء الله معاكم باذن الله تبارك وتعالى ازاي ندفع الغلاء عن بلادنا وعن انفسنا وعن بلاد المسلمين وعن امتنا كلها الاسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى. بس يا ريت تكون بقى معاكم ورقه وقلم، لان الاحداث التاريخيه هتذكر الاسبوع القادم في غايه الاهميه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا الغلاء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.